بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. لله در من قال: قل البلاغة غض الطرف واحتشمي، فذكر أحمد يعلو هامة الكرم. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة على الرد على القرآنيين. مشاهدي الكرام، عاوزين نقول إن القرآن والسنة قد تعرضوا في عصور قديمة لهجمات شرسة من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم، لكنهم لم يتعرضوا كما الذي تعرض له القرآن وتعرضت له السنة الآن من حملات ضارية تستهدف من بخس القرآن بفهمه بأفهام ما أنزل الله بها من سلطان، كذلك بالقضاء على السنة وإقصائها عن واقع الأمة الإسلامية. ولذا وجب على كل القادرين أن يدافعوا وأن يردوا وأن يبينوا للناس حقيقة هذا الأمر بالنسبة للقرآن والسنة، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن هذه الشبهات، شبهات الخصوم وافتراءاتهم ووسائلهم في الكيد، كثيرة لا تعد ولا تحصى، وبفضل الله تعالى كلها تبوء في نهاية هذا الأمر بالفشل والخراب. لذا سيكون لنا معكم بإذن الله تعالى هذا اللقاء. تعالوا لنرحب في بداية هذه الحلقة الطيبة بفضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه. حياكم الله أستاذ الدكتور.
أهلا بك أستاذ أحمد.
كما أرحب أيضا بحبيب العزيز وشيخ الغالي بفضيلة الشيخ علاء سعيد. منورنا شيخنا.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
فضيلة الدكتور شهاب، يعني كما ذكرت بأن الإسلام وبأن القرآن والسنة بيتعرضوا في هذا الوقت لحملات ضارية لم يتعرضوا يعني إلى مثل هذه الحملات من قبل، وإن كان القرآن قد تعرض لكن في هذه المرة يعني من الشدة بمكان. ويمكن حضرتك وفضلت الشيخ علاء في الحلقات الماضية مع حبيب العزيز وأخويا الأستاذ ملهم تكلمت عن بعض الشبهات. تعالوا النهاردة نعرض بعض هذه الشبهات ونحاول نفندها ونقول للناس إن هذا كلام ما أنزل الله تعالى به من سلطان، وهذه الشبهة وهي يعني لا تحتاج إلى يعني إلى وقفات يسيرة حتى يزال الأمر. عاوزين نقول من ضمن ما ذكر في قضية الناسخ والمنسوخ، ومن قول القائل بأن قضية الناسخ والمنسوخ لا وجود لها على الإطلاق على حد قوله، وبيقول بقى هم يحتجون بعدد من الآيات. هذكر آية الآن منها وأرجو من حضرتك توضح لي الأمر وترد لي عليها. هو بيقول يعني طبعا من يقولون بالناسخ والمنسوخ بيقول بقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول أم الكتاب واللوح المحفوظ والقرآن في عالم الأمر وليس في عالم الخلق. تاني وصلنا الدكتور يقول في عالم الأمر وليس في عالم الخلق، كلمة شيء لا تنطبق عليها. وبرجع يقول تاني، بيقول المحو والإثبات هو في عالم الخلق، يمحو الله ما يشاء ويثبت. طبعا ده شيخ ما قلنا بيأكد على عالم، على إيه؟ على عالم الخلق. وبيذكر التفسير بيقول يعني فلان غني وفلان فقير، فلان عاش فلان مات، يعني بيرجئ هذا المحو والإثبات والتغيير للحياة أو للأمور المعيشية. وبيقول تاني يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولانتهى الكلام، والواو استئنافية، وعنده أم الكتاب، وهو يعلم هذه الحركة علما مسبقا مسجلا عنده في أم الكتاب. بيسأل هنا بقى بيقول بقى بقول ما علاقة هذه الآية بالناسخ والمنسوخ. فضلت الدكتور أنا محتاج يعني بين هذه الرموز والشفرات محتاج تفكها لنا، محتاج أفهم من فضلتك معنى هذا الكلام إيه واسمع الرد
إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أبدأ لقائي هذا أو لقاءنا هذا بالدعاء الذي نستفتح به كل لقاء، وذكرني به أخونا الموفق بإذن الله تعالى الشيخ علاء، الذي نتخذه شعارا فلسنا بصدد سل السيوف على رقاب الناس وما يكون لنا ذلك، ولسنا بصدد التشفي أو الانتقام من أحد، إنما نحن قوم نعتقد في الحق وندين به وندافع عنه وأرواحنا له فداء، ونواجه الكلمة بالكلمة ونقارع الحجة بالحجة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
وهذا هو ديدن قناة الرحمة.
نعم. وهذا هو الطبع المعروف عنها. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان هذا يعني مع غيرنا ممن لا ينتمي إلى ديننا، فكيف بواحد من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا، أو مع أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا؟ لنحن معهم أرفق، ولنحن معهم أحسن وأحسن. نعم. لأننا يعنينا في المقام الأول أن نكون نحن وهم تحت مظلة الحق. نعم. فنقول اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا. آمين. وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين. اللهم أجري الحق على قلوبنا وأنطق به ألسنتنا واجعلنا من حراس هذا الدين يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل الإسلام يؤتى من قبلنا، بل اجعلنا ممن يسد الثغرات ويقوم ضد الشبهات. آمين.
آمين. آمين. آمين.
حكاية بقى الناسخ والمنسوخ. نعم. وما زال اللقاء يتوالى معها، ونقول سبق أن تعرفنا على الأدلة. نعم. في قول الله تعالى في سورة البقرة وهي مدنية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
نعم.
وفي سورة النحل وهي مكية: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
نعم.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وكذلك من الأدلة قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء
ويثبت.
نعم. محو
وإثبات.
وعنده أم الكتاب. وعرضنا لهذه الأدلة، لكنهم جاءوا على هذا الدليل الذي معنا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأرادوا أن ينقضوه. أرادوا أن يقولوا إن المحو والإثبات لا يتعلق بمحو آيات القرآن الكريم، ولا بإثباتها، ولا بمحو بعض الأحكام الشرعية أو بإثباتها. إيه يا جماعة الحكاية؟ قالوا أصل في حاجة اسمها عالم الأمر وعالم الخلق. والشيخ علاء بما لا مزيد عليه أتى على هذه الشبهة من القواعد في اللقاء الماضي.
لكن احنا محتاجين يعني بصورة سريعة جدا نبين، وربما يكون معنا مشاهد الآن يتابعنا لأول مرة،
يعني
فعاوزين نقول إيه بصورة مختصرة، ما الفرق بين عالم الأمر وعالم الخلق؟
سأرمي بهذه الكرة إلى ملعب أخي، معلش بقى في ملعب أخي الشيخ علاء، يقول الفقر عن عالم الأمر وعالم الخلق، ثم أعود للرد مرة أخرى.
نسمعه شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصد بكلمة عالم الأمر قصد القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى.
عالم الأمر القرآن الكريم وكلام الله.
ولا يجوز أن نقول عليه بأنه عالم، لأن كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. عالم.
نعم.
وصفات الله تابعة لذات الله جل
الله
جلاله.
الله.
فلا يجوز أن تجعل، لما تقول عالم فالعوالم دي خلقها الله، وهتجعل القرآن من عالم الأمر، والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين خالق العالمين،
يعني
خالق
حتى كل العوالم. التوصيف بتاعه مخطئ.
احنا نقول القرآن من الأمر وليس من الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى القرآن منين؟ من أمر الله.
نعم.
وهذا مما ذكره أهل السنة حينما احتجوا على المعتزلة وأشباههم الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، قالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر مقابل الخلق في قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق
والأمر. نعم.
فيبقى إذن ما الشيء الذي من الخلق لا يكون من الأمر، والشيء الذي من الأمر لا يكون
من الخلق.
إنما الخلق بأمر الله، الخلق يكون بإيه؟
بأمر الله.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
كن فيكون،
فكان الخلق بالأمر. فالقرآن من الخلق ولا من الأمر؟
لا شيخ،
من الأمر.
القرآن من الخلق ولا من الأمر؟
نعم.
من الأمر. فهو بيقول لك هنا إيه؟ يمحو الله ما يشاء. هو بيفسر كلمة يشاء بأنها مخلوقات في عالم الخلق. يبقى إذن هي بعيدة عن القرآن، لأن القرآن أمر. يبقى يمحو الله ما يشاء يبقى في عالم الخلق.
نعم.
يبقى يغني شخصا ويفقر آخر، يصح شخصا ويمرض آخر، خدت بالك؟ وخلاها في عالم الخلق. إحنا بنقول له أنت برضو مفسر كلمة شيء غلط، لأن ما معنى كلمة شيء مش معناها المخلوق.
نعم.
وعالم الخلق كما فسرتها. إنما كلمة شيء تعني الشيء المعلوم أو الذي يقول للعلم، الشيء الإيه؟ المعلوم أو الذي يقول العلم. نعم. بدليل ما قاله الله في سورة الأنعام عن نفسه، قل أي شيء أكبر شهادة، قل
الله.
قل الله.
تمام تمام.
يبقى ربنا يخبر عنه بأنه شيء.
الله.
فهل ربنا
الله.
عالم خلق؟
لا.
هل ربنا مخلوق؟
يعني هو أفهم من كلام،
يبقى في فرق بين أمر وشيء.
أيوه.
خلاص كده.
جميل جدا.
أو في أمر بين أمر وخلق.
لكن هو رمز هنا عندي يعني فوت الدروس.
في فرق بين أمر وخلق.
هو غلط غلطتين. الغلطة الأولى.
سماها عالم.
أنه سماها عالم مع الأمر.
جميل جميل.
خلاص كده.
جميل.
وإحنا بنقول عالم ما تجتمعش مع الأمر.
صحيح.
العوالم مخلوق.
تمام تمام.
وأوامر الله سبحانه وتعالى غيره إيه؟
والقرآن من أمر الله.
كلام الله سبحانه وتعالى صفة. الشيء الثاني أنه حصر كلمة شيء في المخلوق، وإحنا بنقول له كلمة شيء في اللغة لا تعني المخلوق، إنما كلمة شيء في اللغة تعني المعلوم كما في لسان العرب وفي غيرها من كتب اللغة.
وحضرت دلت الآية الآن،
قل أي شيء أكبر شهادة،
قل الله. تمام.
شهيد بيني وبينكم.
تمام.
فهيتفضل الدكتور شهاب.
طيب فضلت الدكتور شهاب، بعد هذا التوضيح الطيب أو السريع والموجز من فضلت الشيخ علاء، عاوزين نقف مع هذه الشبهة ونشوف هل هو محق في كلامه ولا لا. بس رجاء وحضرتك بتتكلم، انا اعتبرني انا مشاهد امي واحده واحده علي،
هنوضح ان شاء الله.
نعم.
هو الاول بيقول قضيه النسخ لا وجود لها على الاطلاق، مش ده اول سطر قراته؟
نعم نعم.
مين قال له بقى ان قضيه النسخ لا وجود لها على الاطلاق؟ انا اقول له انا احاجك واحاجج من معك بموروث موروث مصون غاية الصيانة، محفوظ غاية الحفظ، تاريخ 1430 سنة من عمر أمة الإسلام.
نعم.
وتناولنا أن النسخ إجماع الأمة، كان ممكن يقول النسخ مختلف في بعض قضايا، نحط إيدينا في إيديه وفعلا في بعض القضايا في النسخ مختلف فيها، إنما أقول النسخ لا وجود له على الإطلاق، تعميم النفي يدل على أن صاحبه إما أن يكون غير بصير بما يتكلم به.
جميل. أيوة.
وإما أن يكون يدري ما يقول ويريد أن يأتي على هذه العلوم التي ابتكرتها هذه الأمة. ثم يقول هم يقولون من نعم. أدلة النسخ يمحو الله ما يشاء. هم دول مين؟ من هم دول؟ هكذا نتكلم عن علمائنا بدءا بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا السلام. هذا ثم تقول هم وكأنهم من كوكب آخر أو من دين آخر أو من جنس آخر، ينبغي أن تتأدب معهم،
يعني ما عندوش حتى أسلوب حوار.
لابد أن يحترمهم.
تمام.
يبقى يعمم النفي في قضايا قد نتفق معه على أن فيها خلافا في قضية في أمر أو أمرين أو مسألة أو مسألتين أو أكثر.
جميل.
لكن أن أنفي القضية لا. ثم يقولهم يقولون يمحو الله ما يشاء ويثبت، يستدلون على أن يمحو الله بعض الآيات، لأن النسخ قلنا إزالة لحكم شرعي بحكم شرعي حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر.
جميل.
هذه الإزالة، فبيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، مش دليل على أن ربنا بينسخ بعض الأحكام بأحكام أخرى. يعني يلغى حكم ثم يأتي حكم آخر مكانه، إما أن يكون مثله وإما أن يكون أثقل منه وإما أن يكون أخف منه، بيقول لا الآية دي ما بتخدمكمش.
طب فضيلة الدكتور، مش عاوزين نعد نقطة لما نفهمها. حضرتك بتقول أن النسخ ممكن يتنوع، يكون في أخف، يكون في المثلية، يكون في التيسير. احنا عاوزين نضرب مثال سريع كده عشان المشاهد الكريم.
قبل الأمثلة احنا قبل الأمثلة نحن لا نريد أن نشتت المشاهد. نحن نريد أن نتكلم في نقطة محددة. الرجل يقول
يمحو الله
ما يشاء ويثبت في عالم الخلق وليست في القرآن الكريم.
نعم.
وأنتم حينما تستدلون بها على أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ استدلالكم خطأ
في غير موضعه.
في غير موضعه. احنا بقى نريد ان نتكلم على هذه الجزئيه،
سنرد على ثم ناتيك بالامثله.
جميل.
ان شاء الله في
اسماء المقدر شيخنا.
فهو بيقول يمحو الله ما يشاء، ما يشاء ليست ايات القران ولا احكام الشريعه. ايه هي يا عم الحاجات دي اللي هي يمحو الله ربنا بيمحوها او يثبتها؟
نعم.
قال دي يعني يغني من يشاء ويفقر من يشاء. عالم الخلق بقى
بامر الخلق
باشياء مخلوقه.
نعم.
طيب يفقر من يشاء ويغني من يشاء، يصح من يشاء ويمرض من يشاء.
جميل.
يحيي من يشاء ويميت من يشاء.
نعم.
يبقى لا يسلم. نقول له طيب والله هل ده هو الرأي الوحيد في المسألة؟ هو حتلاقي يقول لك كده ايه قولا واحدا، انت تتبعه كده في كل اقواله، كل مسألة يقولها ايه قولا واحدا. ليه يا عم قولا واحدا بس؟ قولا واحدا ازاي؟ احنا المسألة اللي عندنا لا اله الا الله محمد رسول الله، دي هي اللي قولا واحدا
العقائد
العقيده. انما في امور تانية تبص لك قول جمهور العلماء، قول بعض الفقهاء، الاغلبيه، الاكثريه، كل لا ما تنفيش كده. يبقى هو بيقول يمحو الله ما يشاء، يعني يغني ويفقر، يحيي ويميت، يذل ويعز، وهكذا. نقول له انت ليه حصرتها في دي فقط؟ تعال اسمع معايا المراد بالمحو والاثبات. انا جايب لك كلام العلماء الذين يدرسون الامر من واقع اللغه العربيه، واقع نصوص القران الكريم، واقع الاحاديث النبويه، دراسه باجتهاد، مش اخد جزئيه واحييها واتعصب ليها وانسف الاراء الاخرى.
نعم.
طب ده على اقل الاحوال لو كنت منصف اقول احتمال يبقى كذا واحتمال يبقى كذا، وانا شايف ان الاحتمال الفلاني احسن.
نعم.
مش كان كده يا شيخ علاء يقول؟ نعم. افضل ليه
وأليق. أمانة
علمية
في النقل وعدالة في الاراء.
نعم. بالضبط.
نعم.
على المراد بالمحو والاثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت. هو فعلا في عالم المخلوقات بس ولا يشمل اشياء؟ اهو الاعدام والايجاد في المخلوقات، يعني يحيي الله هذا ويميت ذاك، أم هو التنويع في معجزات الأنبياء والرسل؟ يعني هناك معجزة لسيدنا موسى الله عز وجل يمحوها، ثم تأتي معجزة أخرى لسيدنا عيسى فتمحو المعجزة السابقة لسيدنا موسى عليه السلام.
جميل. جميل.
وهناك معجزات لموسى وعيسى عليهما السلام، فيأتي فتأتي معجزات أخرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيمحو الله معجزات عيسى وموسى عليهما السلام ويثبت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. دي احتمالات كلها. ولا يا ترى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ يعني يمحو شريعة سابقة بشريعة لاحقة، يعني يمحو شريعة موسى عليه السلام بشريعة عيسى، ويمحو شريعة موسى وعيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
ده كلام من شيخنا، عايزين
نأكد كلام المفسرين جميعا،
المفسرين يعني
العلماء جميعا، ومدلولات اللغة تؤيد بعضه، ومدلولات السياق هيجي دلوقتي.
جميل جميل.
طيب، أم هو النسخ الجزئي؟ يبقى ترى بنسخ شريعة كاملة بشريعة لاحقة،
أو أنسخ بعض أحكام وسيب
أو أدف أحكام. شريعة معينة أنسخ. تمام. بعض الأحكام وأبقي أحكام أخرى.
جميل.
زي سيدنا عيسى عليه السلام قال ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أنا مش جاي أنسخ كله، حنسخ بس حاجات. وزي دين الإسلام بقى اللي بننتمي لي، ونسأل الله أن يميتنا عليه وأن يجعلنا من أنصاره أحياء وأمواتا. يعني نموت فداء لله.
في قاعدة شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يوجد ناسخ
بضوابطها، وإحنا تكلمنا عنها الشيخ علاء وضحها توضيح جيد في مرات سابقة. فيبقى نسخ جزئي يمحو الله ما يشاء من الأحكام الشرعية في دين الإسلام، لأن لها وقتا معينا في علم الله تنتهي إليه، فإذا انتهى وقتها يشرع الله عز وجل حكما آخر. زي بالضبط الطبيب الذي يعطيني دواء يقول لي خد 5 أيام ما تزودش.
نعم.
فأنا أخذ 5 أيام، بعد انتهاء مدة 5 أيام الطبيب بيحرم علي أوعى تأخذ الدواء ده.
جميل.
لو خدته حيعمل كذا وكذا وكذا. سبحان الله.
كان التشريع الوقت معين
بالضبط ولحالة معينة.
تمام.
هل الله عز وجل يعلم الحالة دي حين انتهائها، ولا علمها بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي؟
تمام.
بعلمه الأزلي. ارجع بقى معايا تاني، يا ترى هو يمحو ما يشاء ويثبت؟ يمحو الذنوب ويثبت المغفرة، ولا يمحو كذا ويثبت؟ شفت كم احتمال؟ تعال ناخد الاحتمالات على كل من طبيعة المحو والإثبات. لما نقول يمحو الله عز وجل بعض المخلوقات ويثبت بعض المخلوقات،
نعم،
يبقى هنا المراد بالمحو الإعدام وبالإثبات الإيجاد، المراد بالمحو الإماتة وبالإثبات الإحياء. لو قلنا إن يمحو الله بعض معجزات النبيين ويثبت بعض المعجزات الأخرى، يبقى يمحو الله عز وجل بعض المعجزات السابقة وينوع معجزات أخرى تتناسب مع حال الناس.
جميل.
لو قلنا يمحو الله بعض الشرائع السابقة، يبقى ليحل محلها بعض الشرائع اللاحقة، وهكذا في الباقي. طيب أيها أليق، أقول يمحو الله هنا زي ما قال صاحبنا فقط في الإغناء والإفقار والإماتة والإحياء والصحة والمرض، وياخد وجه واحد؟ تعال نقرأ مع بعض الآيات القرآنية.
طيب نقرأ هذا بعد ما نسمع هذا الاتصال.
طيب.
معنا الأخت سانية باحثة في اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذة سامية.
أهلا وسهلا.
تفضلي يا فندم.
أنا كنت لي مداخلة في الموضوع بالنسبة لموضوع النسخ والمنسوخ. حضرتك يعني العلم ده قديم قوي من زمان، وكأنا قريت كتاب للشيخ محمد محمود ندى.
تمام.
ده عالم من الأزهر، وكان عمل الكتاب ده وقدمه للأزهر ووافقوا عليه، بس كان عنوان الكتاب لا نسخة في كتاب الله. وبعدين الأزهر وافق عليه وقال له بس غير العنوان، قال له النسخة بين المؤيدين والمعارضين. ففعلا عمل الكتاب ده، وانا قريت الكتاب ده وكان كاتب فيه أدلة كويسة جدا، وقال ان الاعمال اولى، الاعمال الايات اولى من نسخها. وبالنسبة للآية اللي حضرتك ذكرتها، إذا بدلنا آية مكان آية، قال إن الآية دي مكية، والمكي ما كانش فيه نسخ لأن الأحكام ما كانتش نزلت، فطبعا دي تدل على ان الايه دي ملهاش علاقه بالنسخ اطلاقا. يعني دي حاجه من ضمن الحاجات الادله اللي انا شفتها عنده. وبالنسبه لحضرتك لما فضيله الشيخ قال اللي بيقول القران مخلوق زي المعتزله، انا قريت برده في كتب الصحاح وفي كتب علم الرجال ان البخاري كان في وقته كان متروك الحديث لانه قال بان القران مخلوق.
جبت الكلام ده منين؟
حضرتك في ابي حاتم الرازي اللي هو من كبار المحدثين.
طب اختي ساميه ممكن
قال لي الكلام ده؟
اختي ساميه لو سمحتي ممكن اخلي يعني الميكروفون مع فضيله الشيخ علاء يكلم حضرتك في هذا الامر.
اتفضل اكلم مين؟
الشيخ علاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الكتاب الذي
انا ما سمعت الكتاب ده بتاع ابي حاتم الرازي.
نعم.
رحت نفسي في مكتبه الازهر وطلعت ابي حاتم الرازي وشفت محمد بن اسماعيل البخاري قال انه كيف اترك الحديث في عصره لانه قال بالقران مخلوق.
نعم.
فتركوا حديثي في حياته.
نعم.
وبعد كده احنا بقى بناخد حديثه وتلقته الامه بالقبول، يعني عارف ازاي؟ مع ان الكتب دي موجوده عندنا. ابي حاتم الرازي معروف من رجال الجرح والتعديل.
حاضر، انا ساذكر لك من كلامي هذا الرجل وغيره.
والذهبي وفي كتاب الذهبي.
حاضر.
عارف الـ 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 في كذا كتاب للذهبي في موضوع الرجال.
هي المساله يا اختي على افعال العباد التي اتت للامام البخاري عليه رحمه الله، وسأوضحها إن شاء الله بعد اتصالك. وهل هذه الآية التي ذكرتيها وكتاب بتاع الأستاذ ندى
محمد محمود ندى؟
حاضر. أنا قرأت هذا الكتاب ورأيته وهو يجمع بين الآيات المنسوخة وأعلم ما ذكر فيه، وليس هو فقط الذي قال بهذا، إنما أيضا رسالة لرجل في دار العلوم وأخذ بها الدكتوراه قال بهذا، وسأخبرك ماذا يريد أن يقول وأين الصواب إن شاء الله تعالى.
الشيخ محمد الغزالي قال بهذا.
أعلم أن الشيخ الغزالي وضع فصلا في هذا، لكن الشيخ الغزالي كان لا ينكر النسخ بإطلاق، إنما كان يسميه تبرك شرعي. المسألة عنده في المصطلح. المسألة اسمعيني بس يا أختي.
ليس له كتاب.
هذا الكتاب.
ليس له كتاب.
هذا الكتاب.
عندي في جريدة النور كان كاتب مقالة.
فضلت الشيخ أنا أسمعك تكاملة عند حضرتك، وفضلت الشيخ على بإذن الله بعد نهاية الاتصال هيتولى الرد على حضرتك بإذن الله.
طب
قولي. اتفضلي.
اتفضل حضرتك. أنا دلوقتي حضرتك لو أنتوا المفروض إن عشان يبقى الموضوع الناس تستفيد تجيب واحد بيقول نسخ واحد ما بيقولش نسخ، ده بيجيب أدلته ده بيجيب أدلته.
طيب أنا معاكي في هذا الكلام. أنا جامع هذه الأقوال، جمعتها عندي
أفندم.
أنا جامع هذه الأقوال لمن يقول بذلك، وفضلت الشيخ علاء وفضلت الشيخ برضو على هذا القول.
الدكتور طه جابر العلواني له كتاب في النسخ، لا نسخة في كتاب الله، وده دكتور أزهري ومعروف جدا وكان بيقدم في إذاعة دريم تدبر القرآن. ممكن تجيبوه لو مؤلف في الشروق، مكتبة الشروق.
تمام.
ممكن تجيبوه يقول أدلته وحضرتك تجيب أدلتك واحد الجمهور يقتنع بمين اللي على الحق ومين على الباطل. خصوصا إن في آية مهمة جدا بالنسبة للنساء.
اتفضل.
آية العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر.
لا.
إيه علاقة التربص ده؟ تربص ودي متاعا إلى الحول، يعني ست تقعد في بيتها ما تخرجش، يعني ما حدش يطلعها من البيت عشان يبيعوه أو حاجة مثل ميراث. إنما لا. التربص ده عدم الزواج.
لا.
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
نعم.
وبعدين ان احنا نيجي نقول الايه دي نسخت الايه دي، ده ملوش علاقه بده خالص نهائي.
نعم.
يعني ازاي نقول دي نسخت دي؟ ان الايه دي بتتكلم على عده ودي بتتكلم على على متاع في البيت، انها تقعد ما حدش يطردها من البيت وتفضل قاعده بكرامتها لمده سنه.
نعم.
الحاجات دي كلها بتخلينا الواحد يتلخبط. يعني انتوا الايات اعملها او يعني احسن للقران
كحد
يعني.
نعم.
فيعني يا ريت حضرتك يعني تستعين بحد من اللي بيقول ما فيش ناس. هي دي الشجاعه بقى، ان احنا نسمع الراي والراي الاخر.
طيب.
مش نسمع راي واحد يبقى احنا مش هنعرف نفكر اصلا يعني.
لا جميل جدا. انا على فكره انا مبسوط جدا بكلام حضرتك ومشاركتك معانا وجرأتك في الكلام. لكن معانا على الخط ولا انفصلت الاخت؟ طيب فضيلة الشيخ علاء، طب ممكن بعد اذن دكتور شهاب نرجع لكلامها الاول في قول فلان.
طيب هي الاخت كانت بتتكلم بس على بعض الاشياء. الكلمة الذين يقولون بأنه لا نسخة.
نعم.
الكلام دون يعني لم يخرج به فرض، وفي مجموعة بالفعل بتقول لا نسخ في القرآن مطلقا، وفي مجموعة بتقول لا نسخ إلا إنها بتسمي هذه الأشياء بالتدرج الإيه؟ التشريع.
أنا يعني هردت كلامي يا شيخ.
لا أنا أريد الآن اسمع. أنا هردت كلامي. أنا أريدك أن تسمع.
نعم.
خدت بالك اللي شيخ في قال الكلام ده فين؟ في نظرات في القرآن.
صدقت.
في نظرات في القرآن.
تمام.
وذكر فصلا في هذا الكتاب عنه، غير بقى المقال اللي هي بتقول عليه نظرات في القرآن، ذكر فصلا عن النسخ. أنا أود أن ترجع إلى كتاب الشيخ نفسه وتقرأ ماذا يريد عن مسألة النسخ. هذه المدرسة ليست مسألة مدرسة الغزالي فقط، هي أيضا مدرسة جمال الدين الأفغاني، هي أيضا مدرسة محمد رشيد رضا، هي أيضا مدرسة محمد عبده، هي
أيضا مدرسة تدرج في النسخ،
هي مدرسة موجودة.
جميل.
تكلمت في هذا الكلام.
جميل.
ودخل هذا الكلام إلى مصر. دخل هذا الكلام إلى مصر كما ذكرت، لأن المسألة دي كانت ثارت في القرن الرابع الهجري، خدت بالك، ببعض شبهات، ثم بعد ذلك خفت نوعا ما، ثم بعد ذلك أثيرت ودخلت إلى بعض البلدان من العراق للهند، ترعرعت في الهند ونزلت إلى مصر في عصر محمد علي باشا.
تمام.
لما بدأت تطلع بعثات لبريطانيا وفرنسا ونحو ذلك، حملوا هذا الفكرة ورجعوا. كبرت المسألة في عصر حفيد محمد علي باشا، هو إسماعيل باشا. لما كبرت المسألة وكانت المسألة مع جمال الدين الأفغاني، وكان عايز يربط الناس برابطة الوطن لا مسألة رابطة الدين، وطبعا من أكبر تلاميذ جمال الدين الأفغاني الشيخ محمد عبده الله يرحمه، ومن أكبر تلاميذ محمد عبده محمد رشيد رضا، فإنه أيضا في تفسيره أنكر مسألة الإيه؟ مسألة النسخ.
جميل.
لكن هل هؤلاء يقولون بأنه لا نسخ مطلقا في القرآن، أم أنه يسمونه بمصطلح آخر؟ اللي أنا عايز أقوله، ابن عباس تكلم بلفظة النسخ، جابر بن عبد الله تكلم بلفظة نسخ، عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمت بلفظة نسخ، عبد الله بن عمر تكلم بلفظة نسخ، فهناك مجموعة من الصحابة، لكن النسخ على اصطلاح هؤلاء المتقدمين مش هو النسخ اللي عرفه الأصوليين.
طيب
النسخ عندهم
معك في هذه
كان ماله، كان حاجة عامة، كان لو لقى نص عام.
نعم.
ونص خاص يسمي هذا النوع نسخا، لو عنده نص مطلق ونص مقيد يسمي هذا أيضا إيه؟ نسخا. أما عندي في مصطلح الأصوليين، التخصيص للعام أو التقييد للمطلق لا يسمى إيه؟
لا يسمى
نسخا.
جميل.
والتدرج في الشريعة، خدت بالك، أو النقل من حكم كان عليه، كانوا الأول أقر في الإسلام ثم بعد ذلك انتقلنا منه، أو من البراءة الأصلية لحكم في الإسلام، هذا أيضا لا يسمى عندنا إيه؟ بالنسخ. هذا عند اصطلاح الأصوليين الذي نتحدث عنه. فالذين تكلموا في مسألة إنه لا نسخة، الأخت ذكرت قاعدة، القاعدة نحن موافقون عليها، وهي إن القاعدة بيقول فيها الأصوليون إيه؟ بيقولوا إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها أو ترك بعضها.
إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها
أو ترك بعضها.
جميل.
يعني
جميل.
أنا مثلا لو أنا عندي مثلا نص بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص كده، وعندي نص آخر بيقول لا يدخل الجنة قتات، فيجي بعض الفرق بيبصوا للنص ده بس.
طب قتات يعني شيخنا؟
إيه؟
قتات يعني
نمام.
نمام.
بعض الناس يروح بصص لك على كلمة إيه؟ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول لك يزني، يكفر، شوف، طالما يعلم أنه لا إله إلا الله، لو انغمس في كل المعاصي وترك كل الأوامر يبقى ده هيدخل إيه؟ الجنة، لأن النبي بيقول من مات وهو إيه؟ يعلم.
نعم.
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
جميل.
واحد تاني ما يبصش للأحاديث دي ويبص لا يدخل الجنة إيه؟
قتات،
يقول لك اللي يقع في النميمة لا هو شايف جنة ولا هيورد على جنة، حتى بقى لو كان الرجل هي دي ذنبه الوحيد وكان بيعمل أوامر ربنا وبيجتنب النواهي، لكن هو ده الذنب الوحيد. فيجي العلماء يقول لك إيه؟ لازم نعمل كل الإيه؟ النصوص، ما خدش نص واسيب بقية النصوص في المسألة،
إنما
أعمل النصوص، أبدأ أعمل في النصوص.
نعم.
أعمل النصوص يعني أجمع ما بين النصوص وأخد بكل النصوص الموجودة، فأقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإيه معنى كلمة لا يدخل الجنة قتات؟ يعني لا يدخل ابتداء، لا يدخل في بداية الإيه؟
نعم.
في بداية الأمر، خدت بالك؟ طيب ومن مات وهو يعلم، هذا يدل على أنه لا يخلد في النار. بدأ العلماء عليهم رحمة الله يجمعوا بمثل هذه الطريقة. مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله وبيتكلم هل ينقض الوضوء أن يمس الإنسان ذكره ولا لا؟ فيجي عندي الشافعية والحنابلة يقول لك ينقض الوضوء،
خلاف.
يجي أبو حنيفة يقول لي إيه، ما بينقضش الوضوء.
نعم.
يجي الإمام مالك يقول لي يستحب الوضوء. ألا هل أنا أو يفصل في المسألة، أنت معايا؟ أو يفصل في المسألة. طب الناس اللي قالت يجب الوضوء خدت بإيه؟ خدت بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ.
جميل.
طب واللي قال ما يتوضأ زي أبو حنيفة خد بإيه؟ خد بحديث طلق قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك. طب الإمام مالك عمل إيه؟ رح جمع ما بين النصين دول. قال هاخد كلمة إنما هو بضعة منك، النبي بيقول له ده جزء منك.
وزي ما انت تلمس إيدك
وما بينقضش وضوءك وتلمس رجلك وما بينقضش وضوءك، هذا الجزء إنما هو جزء منك، فلما تلمسه برضه ما ينقضش وضوءك.
تمام.
فيجي الإمام مالك عليه رحمة الله يروح عامل إيه؟ يجمع ما بين النصوص، فيروح قايل الأمر هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ أمر للاستحباب، أمر للإيه؟
للاستحباب.
للاستحباب وليس للوجوب، عشان يجمع بين النصين. بعض العلماء يخرج يقول لو مسوا بشهوة خدت بالك هينقض الوضوء، طب لم يمسوا بشهوة يبقى لا ينقض الوضوء، يبقى كده أعمل كام؟ أعمل كام نص؟ أعمل النصين. فالأخت بتضرب لنا مثال مثلا بقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، والآية الثانية يتربصن بأنفسهن 14. هل إحنا لما تكلمنا عن النسخ ضربنا أمثلة للنسخ؟ الآن ضربنا أمثلة للنسخ؟
لا.
أنا عايز أقول العلماء الذين قالوا بالنسخ يا أختي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم متوسط في النسخ وقسم منهم متوسع في النسخ. يعني من العلماء اللي قال في 500 آية منسوخة، ومن العلماء اللي قال 240 آية و 220 آية و 100 آية و 150 آية لغاية، وفي ناس من العلماء متوسطة.
نعم.
وفي من العلماء قال 3 آيات بس منسوخة وأربعة بس اللي منسوخين وخمسة بس المنسوخين. يبقى إذن أنا
عندي توسط واعتدال،
عندي توسط
واعتدال،
وعندي غلو في النسخ.
جميل.
وعندي تضييق في مسألة الإيه؟ في مسألة النسخ. فأنا ممكن أوفقك في بعض الآية ان الايتين دول مفهومش ايه
نسخ.
انا بتكلمش على 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 مسألة العدة فقط. انا بتكلم على اي مثال تضربيه للنسخ ممكن اتوافق معك بان دي مفهاش نسخ. وزي ما انا بقولك ان العلماء اللي اصلونا النسخ هم اللي قالونا ان الاعمال اولى من الاهمال، اعمال النصوص اولى من اهمال الايه
النصوص. جميل.
يعني لا تسر الى النسخ طالما تقدر تعمل ايه
توفيق.
ولذلك ليس عندنا نسخ من تلقاء انفسنا باجتهاد، انما النسخ بيتاتى امتى؟ عند العلماء.
جميلة. ودي
ان ينص عليه لازم يجي.
جميلة. ودي يعني ما فيش نسخ من عندنا احنا بمزاجنا،
لازم اعرف التاريخ.
نعم.
كل الامور دي. الاخت من ضمن الكلام اللي هي ذكرته بتقول ايه؟ بتقول واذا بدلنا ايه مكان ايه. طب الايه دي في سوره النحل والنحل مكيه، والنسخ لم يحدث الا فين؟ إلا في المدينة. بتدخلوها في النسخ ليه؟ بتدخلوها في النسخ ليه؟ أنا عايز أقول لك على حاجة وتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والآية دي هيأتي وهيأتي لها مزيد في التفصيل.
جميل.
أحيانا رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر بعض الأحكام في مكة ويكون هذا الحكم حتى وإلى الآن لم يعمل به إنما ليعتقد.
نعم.
مثلا في سورة المعارك بعض العلماء بيقول متى فرضت الزكاة؟ الزكاة فرضت إمتى؟ الزكاة فرضت بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المعارك وفي أموالهم حق معلوم، لأن كلمة حق عند الأصوليين تفيد الوجوب.
نعم.
وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن أنا عايز أقول لك على حاجة، وبالرغم أن بعض العلماء قال أن الآية دي بتوجب الزكاة، إلا أن التفصيلات بتاعتها ما جاتش إلا فين؟ التفصيلات بتاعتها جت في المدينة.
نعم.
في السنة الثانية من الهجرة عرفنا أن النوع ده في زكاة، النوع ده ما فيه زكاة. قال لك أمال نزل الحكم ده ليه في مكة مع أننا مش هنعمل به الآن؟ قالوا نزل ليهيئ النفوس إليه.
تمهيد.
بيهيئ النفوس.
نعم.
له.
تمام.
إنما يقول الله سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذا الكلام قيل ليه؟ لأنه مدعى رأوا أن النبي يفتري على رب العالمين سبحانه وتعالى ويختلق على رب العالمين سبحانه وتعالى. وسيأتي هذا الكلام، اقرأ في بداية عشان تعرف أن الآية دي بتتكلم على القرآن. قبل الآية دي في سورة النحل إيه؟ فإذا قرأت القرآن، أو يبقى الآية دي بتتكلم عن الآية دلوقتي عن القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. بعدها على طول، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا أي لك يا محمد إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. خد بالك عشان هي برضو في القرآن. قال بعدها قل نزله روح القدس من ربك بالحق. طب روح القدس نزل بإيه؟ جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ علاء إن الموضوع ده محتاج توضيح أكتر في هذه.
أنا عارف، أنا عايز أقول نعم. إيه أحيانا يا أختي بتأتي هذه الأحكام في البداية اللي يهيئ رب العالمين سبحانه وتعالى النفوس. ولذلك إحنا عندنا قاعدة في الأصول بتقول إيه
نعم.
بتقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم. اسمع بس
نعم.
ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
لا يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة ويجوز عند وقت الخطاب. أفهم
يعني إيه بقى؟ يعني ممكن رب العالمين يخاطبك بقوله سبحانه وتعالى مثلا ابتداء
نعم.
وآتوا الزكاة خلاص كده، أو وأقيموا الصلاة نعم. أو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا.
الآن ده اسمه وقت خطاب. وقت الحاجة هو الوقت اللي أمرك تؤدي العبادة دي فيها. الآن قال لي أقم الصلاة، لكن ما قال ليش أقم إمتى وأقمها إزاي. قال لي ولله على الناس حج البيت، لكن ما قال ليش حج إزاي وهبدأ الحج من إمتى.
فرق بين وقت الحاجة وقت الخطاب.
إذن أول ما ينزل أنا وأنا بكلمك دلوقتي وبقول لك يا فلان افعل كذا، ده اسمه وقت إيه؟
وقت
الخطاب
نعم.
ده
نعم.
اسمه وقت الإيه؟
وقت الخطاب.
وقت الخطاب إمتى
نعم.
وقت الحاجة
نعم.
وقت الحاجة هو الوقت اللي أنت مكلفني إن أنا أعمل فيه
نعم.
هو الوقت اللي أنت مكلفني إن أنا إيه؟
أشتغل فيه،
إن أنا أعمل فيه.
جميل.
فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا لا يجوز تأخير البيان، إن يتبين بقى تفاصيل الأمور عن إيه؟
وقت الحاجة.
عن وقت الحاجة اللي هو وقت العمل
نعم.
لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟
وقت الخطاب.
عن وقت الخطاب، لدرجة في صحيح مسلم من حديث أنس يقول أنس كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وفي رواية كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من القرآن، يعني ينزل القرآن ولا تجهدوا رسول الله في السؤال حتى يبين هو لكم. ولذا قال أنس فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
نعم. نحن نسمع إلى آخر الحديث. فلذلك المسألة أنا عايز أقول على حاجة، الرجل اللي احنا بنتكلم عليه ده حينما عرض شبهاته وأنزل كتابه، هل قبل أن ينزل هذا الكتاب الذي أنزله جلس مع أحد العلماء المتخصصين وعرض عليهم؟ هل حينما عرض هذه الشبهات على ملأ وعلى فضائيات هل جلس مع الذين يقولون بالقول الآخر؟ أنا واحد من الناس وكنت أتمنى حتى بعيدا عن الفضائيات، تعالى فإن كان الحق معك أرشدتني وإن كان الحق معي فلا تأبى علي.
ما هي فضلت الشيخ علاء يعني بسم الله ما شاء الله علمك غزير جدا، بسم الله ما شاء الله عليك، وعندك يعني طيبة وحمية في الرد في نفس الوقت ذاتي. يعني يا الأخت يبدو أنها باحثة طيبة يعني وقارئة، وأنا عندي سؤال قبل ما يعني
أسألك. نريد أن نركز في مسألة الشبهات خدت بالك، والكلام الذي كان يحكى على مثلا على الإمام البخاري عليه رحمة الله. لما
أنت
تتكلم على مسألة الإمام البخاري أنا عايز بس أقول لك على حاجة مع إني هرد عليها لإني يعني إيه كلمة إيه هي المسألة اللي أثيرت حول البخاري وأثيرت حول كلمة أفعال العباد. أنا عايز أسأل سؤالا واحدا فقط، هو ما علاقة الآن الكلام عن البخاري بالمسألة التي نتحدث عنها النسخ والمنسوخ؟
أنا أقول لحضرتك
طيب ممكن بعد
معامل عشان تكلمنا بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق طيب ما احنا قلنا أن القرآن صفة من صفات الله.
لا ومش كده
القرآن كلام الله.
طيب شيخنا بس
العلاقة أن كل المنكر السنة
لو سمحت سنة
يصبوا فطر واحد
بعد معامل، لأن معانا بقى فترة على التليفون. معامل السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
احنا اسفين جدا الشكماء شايف حضرتك الجو الحلقه مولع يعني.
ربنا يتقبل ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك. الله يكرمك.
الله يكرمك. بارك الله فيك يا استاذ احمد والدكتور شهاب والشيخ علاء، بارك الله فيكم اجمعين. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، مداخلتي ليست من باب ابداء الراي، فلست اهلا لمثل هذا العلم الجليل والمهيب.
ربنا يبارك فيك يا
فندم. تفضل. التدبر الخاص بلحاق ايه النسخ والتي قال سبحانه وتعالى فيه: الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. تدبري لهذه الآية الكريمة وبما يستفيد علينا به علم الفلك الحديث، علم الفلك الحديث والمتصور، فقد استشعرت توافقا عظيما بين الآية الكريمة المكتوبة وآية كونية مشاهدة ومدروسة، ألا وهي قريبة من كثير. فعلى سبيل المثال للحصر، هو ما يحدث لنجم من النجوم وما يحدث لجرم صغير. فلو أخذنا النجم كمثال لآية كونية فهو آية منسوخة، حيث أن أي نجم نراه بداية إنما هو أثره الذي وصلنا منذ زمن طويل، بدليل لا أقسم بمواقع النجوم، وإن كل نجم لابد وأن يتصغر حتى يتلاشى ويموت في ذات الوقت الذي ينشأ فيه نجم آخر فيولد نجم جديد. وهذا المعنى يتوافق مع قوله سبحانه: ما ننسخ من آية حتى يأتي قوله سبحانه نأتي بخير منها. ولو أخذنا المذنب وهو جرم صغير كمثال آخر لآية كونية أخرى لوجدنا الآتي. فبالنسبة لقوله تعالى أو ينتهى، فهذا كما يحدث في الآية الكونية الخاصة بمذنب هذه الذي يغيب عنا ثم يظهر كل 76 عاما وهي مدة كافية للنسيان. وحال ظهوره ثانية يتوافق مع قوله سبحانه نأتي بخير منها أو مثلها، حيث يظهر لنا ثانية كما سبق وظهر فيما مضى. ثم لو قلنا أن من هذه الآيات ما هو خاص بشريعة نبي وقد نسخها الله في شريعة أخرى، من أمثلة ذلك التوبة التي أكرمنا الله بها والتي خلت.
طيب بسم الله ما شاء الله عليك يا معامر، حضرتك متابعة جيدة وربنا يبارك فيك، وكما عهدنا منك في كل صلاة بتبقى اتصالات سريه ومثمره. فضيله الدكتور شهاب، يعني لهذه الحميه اللي تكلم بها فضيله الشيخ علاء وهذا القول اللي تكلم به الاخت ساميه، احنا عاوزين نقول هذه الاقوال التي نراها الان، بيقولوا ان البضاعه اللي احنا بنتكلم بها من عند علماء المسلمين، تقول الشيخ فلان قال والدكتور فلان قال والعالم فلان قال وقال كذا. طب استاذنا الدكتور، العيب فينا احنا في الفهم ولا العيب في النقل ولا العيب في الكاتب؟
بص انا هالخص كل ما طوف بين الشيخ علاء حوالين منه وكلام حضرتك.
جميل.
في حكايه النقل ومين بيفهم ومين بيفهمش وهاتوا الطرف والطرف الاخر والكلام ده. احنا بدانا لقاءاتنا وقلنا يا جماعه ان دي قضيه اثيرت في غير موضعها في ايامنا هذه.
نعم.
لحساب من يثيرون هذه القضايا وقد انتهت منها اقلام المحققين. نبدا ونقول اول قاعده، هنرجع تاني بقى نحط ايه برضو منهج الحوار، هنقول إن كل يفهم في مجال تخصصه. مرة أخرى، كل يفهم في مجال تخصصه. أنا الآن مش هطعن على أشخاص، حاشايا أن أطعن على شخص.
نعم.
وحاشايا أن أسفه أحدا، إنما أرد على رأي بحجة.
طب إيه المانع أقول لحضرتك أنا أكون مهندس وقرأت مثلا في هذا الباب وبقول هذا؟
أنا هقول لك أهو، من تكلم في غير فنه أتى بالإيه؟
بالعجائب.
ده أنا عايزك بقى يا شيخ علاء تخليها بالبلايا.
نعم.
جمع بلية، هي بالعجائب يعني ما يدهش له الإنسان. أنا الآن كتخصص قسم التفسير والحديث والتخصص الدقيق الحديث النبوي، لو تكلمت في أصول الفقه، أنا درست أصول فقه في الكلية وعندي في المكتبة عشرات من كتب أصول الفقه.
جميل.
أقرأ فيها. هل أتقن الحديث عن أصول الفقه كمن تخصص في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة الإسلامية؟
أبدا.
هل هو يتقن تخصص علوم الحديث النبوي من دراسة الأسانيد والتخريج ومناهج المحدثين وإلى آخره كما أتقنها أنا؟ يستحيل، هو له مشاركة. طيب ده في العلوم الشرعية، أصول فقه وأصول حديث. أما قد يجمع بين العلمين، نعم أنا أدري أن هناك من يجمع بين العلمين. نعم. فما بالك بمن لا ينتمي إلى العلم الشرعي بالمرة؟
طب
ولم يعاني مسائلة،
هيردوا علينا ويقولوا دلوقتي فضلت الدكتور بيقول إن العلم الشرعي احتكروا عنا إحنا المشايخ. طب ما أنتوا عندكم في علماء ما كانش لهم مثلا يعني لا تخرجوا من جامعة الأزهر أو من كذا، ده ممكن يكون شغال مهندس أو بيصلح كذا أو بيعمل كذا وبرع في العلم، فالعلم مش حكر على حد.
طيب تخليني أرد على المسألة دي.
أسمع،
من الذي شهد له بالبراعة في العلم؟
طيب
هو مجرد ظهور في تلفاز أم مجرد برنامج خبط فيه في قواعدنا الثابتة التي اتفق عليها المتخصصون؟ أم مجرد انبهار به من ملايين الناس أو ألوف الناس؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عدو، وجدنا لأكثرهم من فاسقين. ليست العبرة بالأكثرية. طيب من شهد له؟ عندنا معاهد شرعية وأدوات علمية وأساتذة يتلقون العلم خلفا عن سلف وكابرا عن كابر. فمن التزكية. شهد التزكية، فمن شهد له ومن زكاه وما هي مؤهلاته ومن منحه إياها؟ ثم أدنى المبادئ، لو واحد عايز أخذ رسالة التخصص اللي بتسمى الماجستير أو العالمية اللي بتسمى الدكتوراه، أي يأخذها من تلقاء نفسه لمجرد كتاب يلفقه من هنا وهناك أو قصاصات يجمعها كوبي أند بيست بلغة الكمبيوتر؟
لا، يذا متخصصين
لابد، وأن يكون عليه واحد من اثنين مشرفين على الأقل.
تمام.
وأن تناقشه لجنة، الآن أصبحت ثلاثة، يعني أصبحت اللجنة خماسية، وأن تكون المناقشة علنية، وأن يحضرها الناس، ثم بعد ذلك يحضر بتقدير ممتاز أو تقدير جيد جدا أو مرتبة الشرف أو ما شابه ذلك. إنما كل اللي بيألف كتاب ويطرحه في السوق ويقول أنا ألفت كتابا إنه لأول مرة ينشر في العالم وحققت تنشر لأول مرة، من قال لك إنها أول مرة تنشر؟ في جهة معينة قالت لك إن أنت أول واحد تجيب الحقائق دي؟ هو الذي يعني عمل زي واحد ينزل في الصحراء وقال ها من يبارز ومسك السيف، وفي حد في الصحراء؟ فيش حد في الصحراء. فهو نزل يقول انا جبت حقائق ما حدش جابها. ما تقول، قول لحد بكره، قول لحد 100 سنه.
وانا عاوز اقول لاختي سامي يا فضل الدكتور شهاب ان احنا عندنا امانه في النقل، احنا بننقل كل الشبه اللي ذكرها سين او صد من الناس.
انا عايز اعلم
وبنحاول، وهنرجع لك لحضرتك تاني، بس بعد انا عاوز اقول من الشيء بالشيء يذكر، هي بتقول حضرتك ان في متخصصين يعلقهم على ايه، على 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 على, على مثلا على شيء معين، وقول هو ده ياخد ماجستير او ده ياخد دكتوراه. طيب هي بتقول على حد كلامه، وانا بقول بعرض كلامك بامانه، انها بتقول ان ابو حاتم بيقول عن الامام البخاري متروك الحديث. ايه المساله فضلت الشيخ علاء؟
صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كلمه القران مخلوق،
فاهم معنى كلامي؟
انا فاهم الكلام. خليك بس معايا.
طب
كلمه القران مخلوق لابد ان نشرحها.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يعني في البداية اسمحوا لي إن احنا نتوقف عن الاتصالات هذه الفقرة علشان مش عاوزين نقطع الشبهات ونحسن الفهم. طيب احنا كنا توقفنا قبل الفاصل مع قول الأخت سامية إنها بتنقل قول من أبي حاتم، بتقول ان ابو حاتم بيقول ان البخاري كان متروك الحديث. احنا عاوزين نشوف الكلام ده هل صحيح او غير صحيح. هنسمع الكلام ده من احد المتخصصين اللي معنا في هذا اللقاء، الا هو فضيله الدكتور شهاب الدين ابو زهر. ايه رايك في الكلام ده دكتور؟
والله احنا نستطيع ان نرد على هذا الكلام من خلال ما اورده الامام الذهبي رحمه الله تعالى عليه نفسه.
نعم.
في هذا المجال انا ساتيك بالنص، حيث ان هذه الاخت قد أوردت لنا عدة أقوال في شأن الطعن على الإمام البخاري رحمه الله تعالى وترك روايته. فنقول وبالله التوفيق، أولا نحن نتكلم عن شبهات حول الناسخ والمنسوخ،
تمام،
ونحن نحترم الموضوعية في إدارة الحلقات.
نعم.
هذه الأخت عرضت لنا مسائل متنوعة لا بد وأن نقف عندها، لكن قبل أن أقف عند هذا الرد من حقي أن أستكمل بقية الإجابة على يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولا لست معي يا شيخ علاء في هذا الأمر؟ لأن احنا بدأنا الشبهة وما ردناش عليها.
نعم.
فاحنا قلنا بخلاصة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قلنا إن اللي بينكروا النسخ بيقول أدي ما تدلش على النسخ. ليه؟ ما يشاء ده في عالم الإحياء والإماتة والصحة والمرض زي ما بينا.
جميل.
فاحنا بنقول لا، ده هي تشمل أشياء كثيرة في عالم المخلوقات وفي عالم المعجزات وفي عالم الشرائع وداخل الشريعة الواحدة وفي المغفرة والذنوب.
تمام.
لكن الراجح ما يدل عليه سياق. السياق بيدل على إن المراد بالمحو والإثبات في عالم الخلق مخلوقات ولا في عالم المعجزات ولا في عالم الشرائع ولا في أي عالم
العموم.
إحنا هنختار إن هنا المحو والإثبات يتعلق بإيه؟ بالقرآن الكريم وتعالى.
نعم.
وتعالى لنقرأ هذه الآيات معا في سورة الرعد. قبل هذه الآية يقول الله تعالى في الآية 36: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل بما أنزل إليك، ما الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم. الآية 37: وكذلك أنزلناه
حكما عربيا اللي هو إيه؟
القرآن
الكريم.
نعم.
ثم يتكلم الله تبارك وتعالى في الآية 39 ويقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن السياق يدل على أن الحديث عن القرآن ولا عن المعجزات الحسية؟ عن القرآن.
تمام.
يبقى هذه الآية
تمام.
الراجح فيها أنها تدل على أن النسخ واقع وجائز شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا.
جميل.
خلصت المشكلة في الرد ده.
جميل.
يبقى هناك أقوال متعددة، إحنا رجحنا هذا القول.
نعم.
وله أدلته، ده المختصر بتاعها. تعال بقى للاتصال بتاع الأخت. هي قالت إن في كتاب الجرح والتعديل موجود كذا في مكتبة الأزهر. نقول لا يا أختاه، في حاجة اسمها عندنا اسمها علم الجرح والتعديل، علم رجال الحديث، مش مجرد ما تجيب كتاب واحد وتقرأ منه كلمة وتمسكي فيها. يعني البخاري رحمة الله تعالى عليه الذي اجتمعت عليه الأمة واتفقت على جلالته منذ زمنه إلى أيامنا، ما لقيتش كلمة تذكرها عنه غير كان أبو زرعة وأبو حاتم يرويان عنه ثم ترك حديثه. طيب أنا أديك رد الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه لما جه يرد على هذه المسألة. بيقول إيه الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه؟ بيقول ليقل أبو زرعة وأبو حاتم ما شاء، فإن البخاري قد اجتمعت الأمة على توثيقه وهو من هو.
الله.
ثم
الله
من
الله.
أبو زرعة ومن أبو حاتم؟ كلاهما إمام علم جبل في العلم. هل العالم معصوم؟
ابدا
ابدا. اليس عند كل عالم داعيه هوى؟ بلى. اليس عند كل عالم ميل نحو الحسد او العصبيه؟
بلى.
بدافع الغيره؟
نعم.
اللي بنسميه عندنا كلام الاقران بعضهم في بعض. ودي عندنا فيها كتب مؤلفه. كلام الاقران يعني ايه؟ انا والشيخ علاء زملاء، ربنا يجمع بيننا على الخير، فانا بيني وبين الشيخ علاء في نفس التخصص منافسة، فربما حد سأله إيه رأيك في الشيخ علاء؟ أقوم جايب حتة كده من الخفايا اللي عنده علشان أشهر بيه، يوم الناس تنصرف عنه. أنا بقول كده بموضوعية ولا دافع التنافس الذي يؤدي إلى الحسد اللي خلاني أفتش على عيب عنده؟
نعم.
فكلام الأقران الزملاء في بعضهم بالضد يطوى ولا يروى ويسقط بعضه بعضا، لأنه لا يسلم من إيه؟ من التحاسد الذي لا يسلم منه بشر، وكل بني آدم خطاء.
نعم.
فأبو زرعة وأبو حاتم كلاهما من أقران البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقد تكلم على إن خد بالك مش هي دي الكلمة الوحيدة لأبي حاتم، ده أبو حاتم قال في نفس الكتاب في جرح التعديل، قال البخاري أعلم من رأينا أو أعلم من نزل العراق.
في نفس الكتاب.
في نفس الكتاب. مش معنى خدت دي يا أختاه؟ هو ده منهج الجماعة اللي هم منكروا السنة، بيجوا على الأقوال الضعيفة أو الأقوال المحتملة اللي نقدر نوجهها توجيه صح. يبقى القول صحيح، ترك أبو حاتم وأبو زرعة الرواية عن البخاري، قول صحيح، لكن ليه وإزاي ومحمله إيه؟ وأحيانا يبقى قول ضعيف يمسكوا فيه برضو، يا جماعة ده ضعيف يمسكوا فيه. طب تعال نشوف بقى أبو حاتم قال البخاري أعلم من نزل العراق واتفقت الأمة على ده مش كده وبس، ده قال بعض العلماء الثقات الكبار في الجرح والتعديل البخاري أعلم من أحمد بن حنبل، وقال بعضهم إنه يساوي مالك في الفقه وفي الحديث، وقال إسحاق بن راهوية إنه أعلم من رأينا بعلل الحديث وفقه، وده من مشايخه. فالقاصي وداني على الشهادة له. يبقى ما الذي دفع أبا حاتم وأبا زرعة على ترك الرواية عن البخاري بعد أن كان يجلسان إليه ويستمعان إليه أو يستمعان منه؟ إيه اللي خلاهم عملوا كده؟ فتنة حصلت اسمها فتنة القول بخلق القرآن اللي الشيخ علاء هيوضح. القرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ بقى المعتزلة والشغل بتاعهم. البخاري لما تسأل السؤال قالوا له القرآن مخلوق أعرض، يا جماعة ده سؤال ما يتسألش عنه. القرآن مخلوق أعرض، يا جماعة ما يتسألش عنه، سؤال فتنة.
نعم.
فقال لهم أصواتنا، الكتابة اللي موجودة، ألفاظنا التي نقرأ بها، دي مخلوقة، كلمات.
نعم.
وأصوات.
نعم.
إنما القرآن كلام الله المكتوب في المصحف والذي تعيه الصدور غير مخلوق، وليه كتاب الإمام البخاري في هذا الشأن. يبقى هو قال لفظي بالقرآن مخلوق. أنا لما أقول والذاريات ذروة لفظي.
نعم.
الآن
نعم
هيجي بقى الشيخ علاء يوضح الكلام ده. أدي منهج البخاري. فوصلت الكلمة لمين؟ لأبي زرعة وأبي حاتم، علشان المسألة دي كانت مسألة حساسة قوي، فأي حد يشتبه عليه الكلام في مسألة خلق القرآن
أو القول بخلق القرآن كان، هل ترك الرواية عنه لضعفه؟
ما تركش الرواية عنه.
هل ترك أبو حاتم وزرع الرواية عن البخاري لضعفه؟
لا
لا، بدأنه ما قالوا أعلم إيه؟ أعلم من نزل علينا.
تمام.
طيب
تمام.
هل ترك عنه لقلة أمانته وسوء بضاعته؟ لا، يبقى هو فقط للقضية اللي وصل الدهيه، هل أنزلاه من سمائه التي تربى عليها؟
نعم.
لا
نعم.
فالقضية الآن أصبحت واضحة.
طيب مشاهدي الكرام، شكل ما احنا شفنا الرد الجزيل من الدكتور شهاب رد على الأخت الفاضلة، وعاوز أقول في قبل ما أرجع للشيخ علاء إن احنا سمعنا كلامك بموضوعية، مش قضية بقى إن أجيب حد وأجيب حد تاني ونقعد نرد ونعمل قصة كبيرة، لا احنا بنختصر، وعشان ما نشتتش الناس احنا بنعرض أقوالهم بشكل ما أنت عرضت الآن قولك، ولو إن يعني هي كانت شبهات متفرقة محتاجة لحلقات للرد عليها. أنا هجمل الكلام والرد على حضرتك مع فضيلة الشيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا حرج أن يتدخل أي إنسان سواء الآن أو بعد الآن بأي شبهة، إحنا ما جلسنا إلا لنتكلم عن الحق بحق.
جميل.
وحينما تعرض الأخت مجموعة من هذه الشبهات ينبغي أن تعرضها كما نعرض ونتكلم مع الآخرين. من ضمن الأشياء اللي عرضتها الكلام مثلا عن البخاري، كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، الجرح لا نأخذ به إلا إذا بين
مفسرا،
هذا مذهب الجمهور، بين ما السبب. فنحن الآن عرفنا السبب الذي من أجله تكلموا في هذه القضية. مسألة قضية خلق القرآن دي من أكبر المسائل التي جعلت هناك فتنة قوية بين المعتزلة وبين أهل الإيه؟ سنة.
نعم.
حتى في الردود.
نعم.
يعني إذا فتحت كتاب الكشاف للزمخشري وهو صاحب عقيدة معتزلية، تراه وهو يتكلم مع أهل السنة كأنه لا عدو إلا هؤلاء. في الوقت الذي إذا فتحت فيه كتب أهل السنة لا تراهم يقولون في الردود بألفاظ لاذعة كأقوالهم على المعتزلة، لما صنعه المعتزلة أيام المأمون وأيام المعتصم ما صعد سني على المنبر. ما كانش بيصعد سني
ما كانش
واحد على المنبر بسبب هذه الفتنة فقط.
يا الله.
مسألة خلق القرآن.
نعم.
الإمام أحمد رحمه الله وقف عليه رحمة الله ونسبت هذه المسألة له، وهو ذكر ما يفهم من كتاب الله وما يؤخذ من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يؤخذ من سلفنا الصالح.
نعم.
أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
كلام الله.
كلام الله.
نعم.
وكل شيء ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كل شيء يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين. قسم يستقل بنفسه،
قسم يستقل بنفسه،
وقسم لا يستقل بنفسه.
أفهم الفرق يا شيخ.
يقول الله في القرآن الكريم: ناقة الله. هل الناقة دي مستقلة بنفسها؟ ناقة صالح.
نعم.
بس أضيفت لمن؟ أضيفت إلى الله. لما نقول الآن على المسجد الحرام هذا بيت الله،
أضيف إلى الله،
أضيف إلى الله، هل البيت مستقل بنفسه؟
لا.
ولا غير
البيت
قائم بنفسه
كمبنى مستقل بذاته.
لما أقول رسول الله،
هل
الرسول مستقل بنفسه؟ أيوة مستقل بإيه؟ بنفسه. يعني كذات مستقل بإيه؟ بنفسه. لما أجي أقول أرض الله، سماء الله،
نعم،
جبل الله، بحر،
نعم،
الله، يبقى ده مستقل بإيه؟
مستقل بذاته،
بنفسه.
نعم.
لو أنا قلت بقى علم الله، ده مستقل بنفسه؟ رحمة الله، حكمة الله، علم الله، ده مستقل بنفسه؟ جوابك
متعلقة بالله.
أنا بسأل، ده مستقل بنفسه؟ في حاجة مستقلة بنفسها بعيدا عن الذات الإلهية تسمى علم الله؟ حاجة بعيدا عن الذات الإلهية تسمى رحمة الله؟ حاجة بعيدا عن الذات الإلهية تسمى بحكمة الله؟ الجواب لا، علم الله. أنا بسألك أنت دلوقتي، الألم اللي في إيدك ده ألمك.
نعم.
فقلت ده ألم أحمد. الألم ده مستقل بذاتي عنك ولا لا؟
لا،
مش مستقل بذاتي.
مستقل بذاتي،
هو حاجة وانت حاجة.
تمام.
لكن لما أجي أقول بياض أحمد، علم أحمد،
لا، متعلقة بذاتي،
تبقى تعرف تفصلها عنك؟
لا، ما أقدرش.
يبقى إذن أنا عايز أقول في أشياء تضاف إليك مستقل عنك، وفي أشياء تضاف إليك غير مستقل عنك. ساعتك دي مستقل عنك؟
كده
دي ساعتك مستقلة عنك.
نعم
ببدلتك مستقلة عنك.
تمام.
لا لكن صفاتك
لا متعلقة بذاتي.
طيب لما اجي اقول بقى علم الله،
نعم،
رحمة الله،
نعم،
حكمة الله، دي مستقلة بنفسها ولا غير مستقلة؟
خلاص بقى السؤال واضح
كده. دي مستقلة ولا غير مستقلة؟ دي غير مستقلة. لكن لما اجي اقول بيت الله، اجي اقول ناقة الله، دي مستقلة.
تمام.
فالاشياء التي تستقل يضيفها الله لنفسه، اما اضافة تشريف واما اضافة مخلوق لخالقه او مملوك لمالكه. لكن الاشياء التي لا تستقل بنفسها هي صفات لله. هي صفات لمين؟
الاشياء التي لا تستقل،
لا تستقل بنفسها،
صفات لله.
صفات لله.
نعم.
زي ما انا جيت اسالك سؤال، علمك يستقل عنك؟ علمك بيستقل عنك؟ ألمك استقل عنك؟
لكن علم لا.
علمك بيستقل عنك؟
لا.
يعني تقدر تطلعه في حتة وانت في حتة؟
أبدا.
ليه؟ ده
متعلق بذاتي.
ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الله يفتح عليك يا شيخ.
لما أجي أقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟
يسمع كلام الله.
عايز كلام الله ده مستقل بنفسه ولا غير مستقل؟ الجواب غير مستقل. يبقى ده صفة من صفات مين؟
صفات الله.
من صفات الله. فوقف الإمام أحمد يتكلم على أن القرآن كلام الله صفة من صفات الله. فقالوا له إيه رأيك الناس اللي بتقول عايزة تنفي صفات الله؟ وقالوا بقى صفات الله القرآن مخلوق. فتكلم وده من الكلام ده مش في القرآن بس، يعني ما ينفعش تقول علم الله مخلوق، ولا ينفع تقول رحمة الله مخلوقة، ولا ينفع تقول حكمة الله مخلوق. كل صفات الله غير إيه؟
غير مخلوق.
لأن صفات الله، لأن صفات الله تابعة لذات الله سبحانه وتعالى. لأن صفات الله مالها؟
أكد عليها شيخ.
لأن صفات الله تابعة لذات الله. فلا يجوز، مش القرآن بس اللي بنقول عليه إن هو مش مخلوق، أي صفة من صفات الله غيره إيه؟ غير مخلوقة. فجات الفتنة قامت، فالإمام أحمد عليه رحمة الله عايز يثبت على عبارة واحدة يحفظها كل الناس في القرآن، لأن الخلاف دلوقتي اللي أثاره المعتزلة فين؟ في القرآن. فرح حيل إيه؟ قال القرآن كلام الله. يقولوا له مخلوق، يقول ائتوني بآية ائتوني بحديث، ائتوني بآية ائتوني
بحديث.
لا عنده آية ولا عنده حديث يقول له أن القرآن إيه؟ مخلوق. القرآن كلام الله. جي واحد قال له إيه رأيك في اللي بيقول القرآن مخلوق؟ قال يبقى جهمي، لأن الجهمية برضو بيقولوا بكده. قالوا طب واللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال يبقى مبتدع.
لفظي بالقرآن مخلوق.
يبقى إيه؟
جمع بين الاثنين.
يبقى شوف اللي يقول القرآن مخلوق الإمام قال إيه؟ يبقى إيه؟ قال يبقى إيه؟
الإمام
جهمي.
الجهم ابن صفوان، اتباع الجهم ابن صفوان،
اتباع الجهم ابن صفوان، ده فرقه تانيه زي المعتزله بيقولوا ان القران مخلوق.
تمام.
لكن اللي يجي يقول ان لفظي بالقران قال لك ده هيبقى ايه؟
مبتدع. مبتدع اللفظيه كما يسمونها.
لا ما ينفعش تقول كده، الكلمه دي ما ينفعش تقولها. دي كانت في مرحله الامام ايه؟
احمد.
الامام احمد من شيوخ البخاري.
الامام احمد من شيوخ البخاري.
ايوه من شيوخ البخاري.
تمام.
البخاري رحمه الله بدأ يفرق في مسألة. الإمام أحمد عايز الناس تقول القرآن كلام الله، ما تتعرضش أبدا لكلمة إيه دي؟
مسألة مخلوق دي،
لكلمة خلص. مخلوق خالص،
لا لفظا ولا.
لدرجة بعض أهل السنة منع إن أنت تقول صلاتي مخلوقة. ليه؟ لأنك لما هتدخل للصلاة هتقرأ الإيه؟
القرآن.
القرآن.
تمام تمام تمام.
فخايفين من دي.
تمام.
مع إن الألفاظ اللي أنا هخرجها، يعني لما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ألفاظي أنا دي مخلوقة.
نعم.
حنجرتي مخلوقة وصوتي مخلوق والهواء اللي بيخرج ده مخلوق، لكن ده لما نسبت الكلام واللفظ لي أنا.
تمام تمام.
لكن لما تنسبه
لله
يعني
متعلق بذات الله،
يبقى مش ممكن. لا يجوز
ان
انت تقول مخلوق. يبقى ده صفة من صفات
الله، بذات الله
من صفات الله.
نعم.
فلما جه الإمام البخاري قال إيه؟ قال لفظي بالقرآن مخلوق. هو قال القرآن؟
لا، لفظي صوتي.
يا سلام.
صوتي قال
إيه؟ يا سلام. لفظي.
شفت الزكاة في رد يا شيخنا؟
بيقول إيه؟
لفظي في القرآن مخلوق، اللي هو كلامه.
تقول لي طب ما الإمام أحمد، ما الإمام أحمد بيقول كده عايز إيه؟
يقطع دابر الفتنة،
يقطعها خالص. مش معناه إنه بيخطأ، ده عايز يقطعها خالص عشان ما حدش يفتح السيرة دي. زي ما بالظبط الإمام أحمد كان يجي يكلموه على بعض الصفات، كان يقول ائتوني بآية ائتوني بحديث، يقولوا له مثلا لفظة الجسم، يقول لم ترد في الكتاب والسنة. تثبت جسم لله؟ قال لازم ترد في الكتاب ولا السنة. خدت تثبت جهة لله؟ لم ترد في الكتاب ولا السنة. يجي شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كده وبعض أهل العلم يقول لك أنت عايز من كلمة جهة، هل بتقصد أن الإله في العلو الذي يليق به سبحانه وتعالى فهو كذلك الرحمن على العرش استوى، ولا بتقصد بكلمة جهة أن الجهات تحيط بالإله، أنه في جهة تحيط به الله لا يحيط به شيء؟ فبدأ يستفصل يعني إيه كلمة جهة. الإمام أحمد كان بيستفصل؟ لا، كان بيقول كلمة ما وردتش فين؟ في الكتاب ولا السنة. الكل على كم منهج؟
منهج واحد،
على منهج واحد، بس على حسب ظروف الشخص اللي موجود واللي بيتكلم معايا الآن. لذلك لما جه الإمام البخاري بعض الناس فهم من كلامه إنه بيقول كده القرآن إيه؟
مخلوق.
مخلوق. الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة تكلم عنه العلماء ليه؟ لأنه كان بيقول من ضمن مسائل القرآن مخلوق. الإمام مين؟
أبو حنيفة.
أبو حنيفة اللي الناس عيال في الفقه عليه، في الفقه عيال عليه في الفقه زي ما يقول الشافعي. الإمام أبو حنيفة كان بيقول القرآن ماله؟
مخلوق.
مخلوق. بدأوا يقولوا إيه؟ أصبر علي. بدأوا يقولوا إيه؟ الإمام أبو حنيفة جهمي.
جميل.
مين جلس معاه؟ أبو يوسف تلميذه، أبو يوسف.
نعم.
أكبر تلاميذ أبي حنيف جلس معاه وكلم شيخه، فرجع أبو حنيفة عن هذا القول وأصبح يقول القرآن كلام الله.
ده يؤكد
وعمل إيه؟ قال وعمل إيه؟
المال كله ابن آدم خطاء.
قال وعمل إيه تاني؟ ورجع. الإمام الأوزاعي كان في الشام،
عالم أهل الشام،
كان بيكره أبي حنيفة، ما يطعش يسمع سيرة أبي حنيفة. وكان مين بيحبه؟ عبد الله بن المبارك، ويعلم أن الرجل على علم. فراح كان في مذكرة في الفقه عاملها أبو حنيفة، راح واخدها وراح شايل اسم أبو حنيفة من عليها وقعد في المسجد يقرأ فيها. الأوزاع أبو عمرو شاف ما هذا الذي في يدك؟ قال رسالة فيها علم. قال فأمسكها مني الأوزاعي وظل يقرأ فيها حتى أنهاها وأعجب بها.
نعم.
قال لمن هذه؟ قال هذه لأبي حنيفة. فأحبه الأوزاعي من يومها، وبدأ يتكلم بقى ابن المبارك هذا كذا وهذا كذا واللي بينقل عليه كذا. فاحنا بنقول لما تكلم الرازيان بهذا بناء على شيء وصل إليهما.
الرازيان تعني أبا زرعة وأبا حاتم.
لما جينا نقول لما جينا نقول يا جماعة هذا الكلام لم يثبت عن مين؟ لم يثبت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يبقى أنا ذاك أين كلام الرازي أبي حاتم ولا أبي زرعة؟ أين هو؟
سقط.
ليه؟ لأنه كان مبني على شيء معين. هذا الشيء هو لا يقوله إيه؟
الخبر لا يثبت،
لا يقول به
نعمة الفهم. سبحان الله.
يبقى نعم. إذن أنا عايز أعرف حاجة بس وأتكلم على حاجة. الأخت ذكرت مجموعة كبيرة من أشياء حتى أخرجتنا عن بعض الشبهات اللي إحنا كنا هنرد عليها اليوم. فذكرت أول شيء عشان بس نجمل كل ما ذكرته، ذكرت أن بعض أهل العلم ومن الأزهر من خرج يقول لا نسخة. فنحن بنقول هؤلاء يعني مثلا الكتاب بتاع الشيخ ندى ما لم يجمع كل الآيات التي تكل ما فيها عن النسخ والمنسوخ، وبدأ يجمع وهذا اجتهاد منه، خدت بالك؟ لكن أنا عايز أقول حاجة، هي بدأت تقول الشيخ الغزالي والشيخ فلان والشيخ فلان، وأنا ذكرت أن هذا الكلام مع الشيخ الغزالي أو مع محمد رشيد رضا أو الكلام ده كانوا بيقصدوا لا يسمى نسخا، إنما كانوا بيقصدوا به إن ده اسمه تدرج فين؟
في التشريع.
نعم. في التشريع. هم سموه بالتدرج في التشريع
واحنا سميناه بالنسخ،
ونحن سميناه بالنسخ.
ما فيش خلاف على الحدث.
وعلى كل
نعم.
نحن لا نحتج بقول عالم أمام قول عالم، واللي أنت تقولي كده أنا هاجي بقى أقول الصحابة قالت والعلماء اللي قالوا واللي نقلوا إجماع والكلام ده، وأدي كلام أفراد وكلام إيه كثير من العلماء. إنما إحنا عايزين نقرأ حجة بحجة وبيان ببيان، ما هي الأدلة التي تعتمدون عليها في عدم وجود النسخ؟ انت قلت لنا اين ادلتكم؟
نعم.
ذكرنا في الحلقه الاولى الادله، وما زلنا نذكر ان في بعض ردود على هذه الاشياء، وبنقول ان دي مقصود بها كذا ودي مقصود بها كذا. يبقى اذا مش مهم ان انت تقولي لي فلان قال وفلان قال وفلان قال.
تمام.
على العين والراس، اهل العلم على العين والايه
والراس.
لكن علمنا ربنا وعلمنا علماؤنا، فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى
إلى الله,
إلى الله والرسول. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم.
يبقى دي نقطة يا دكتور شهاب, اتكلمت على مسألة البخاري, اتكلمت على وإذا بدلنا آية مكان آية, وإحنا قلنا إن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب.
الخطاب
عن وقت الخطاب. وبزناء على ذلك ممكن ينزل شيء مكي ويفصل بعد ذلك فين؟
المدينة.
في المدينة. نعم. كما ذكر بعض فقهائنا أن الزكاة فرضت. نعم. بالآية اللي موجودة بعض أهل العلم. نعم. إن الزكاة فرضت بآية الإيه؟ بآية المعارك.
نعم.
يبقى ده برضو من ضمن الكلام. الآيات اللي انت ذكرتيها بالنسبة لمسألة العدة, نحن إلى الآن لم نذكر أمثلة. إحنا بنتكلم على وجود نسخ, ونحن لسنا مع الذين يقولون بالتوسعة في النسخ, بل ما وجدنا سبيلا للجمع بين الآيات
نجمع.
نذكر ذلك. لكن إذا وجدنا طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النسخ صراحة, أو ينقله الصحابة صراحة, يبقى آن ذاك
لا يسعنا إلا أن نسلم به.
إلا أن نسلم بذلك. وبالنسبة للآية اللي ذكرها الدكتور شهاب, يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب, وذكر فيها كل هذه التفسيرات, أنا عايز أذكر فيها نقطتين بس. الآية اقرأها كده, يمحو الله إيه؟
ما يشاء ويثبت.
أول يمحو الله إيه؟ ما إيه؟
ما يشاء.
ما إيه معنى كلمة ما دي؟ يمحو الله إيه؟
ما.
يقول أهل العلم عليهم رحمة الله, كذاك من وما تفيدني مع عن كل العموم يا أخي فاسمع.
العموم
ومن
دي يعني هي حتى العموم. سبحان الله, جميلة ودي يعني ما تفيد العموم.
يمحو الله إيه؟
ما يشاء.
ما يشاء. وإحنا ذكرنا أن العقائد لا نسخ فيها, أمهات الأخلاق, أمهات العبادات, الأخبار والقصص, خدت بالك, والأخبار المقصود منها الأخبار للأوامر. النقطة الثانية سريعا اللي أنا عايز أذكرها في نفس الآية, عندنا قاعدة تفسيرية ذكرها لنا علماؤنا في كتبهم, قالوا فيها وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام, هل رب العالمين أراد أن يوضح لعباده أم أراد أن يبهم على عباده؟
يوضح. أراد أن يوضح لعباده.
أراد أن يوضح لعباده. إن كانت الكلمة تحتمل أكثر من معنى, هل رب العالمين يعلم أن هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى؟
أكيد.
طيب, هل لو أن الله لم يخصص معنى معينا لهذه الآية يبقى أراد الكل ولا أراد البعض؟
أراد الكل.
الله.
قال المفسرون في هذه القاعدة, إن كانت اللفظة في القرآن تحتمل أكثر من معنى دون تناقض وجب على المفسر أن يحملها على جميع المعاني لأنه الأبلغ لكتابه.
نعم. الله يفتحك يا شيخ علاء. أنا أعتقد بعد الكلام
اللي حضرتك قلته بسم الله ما شاء الله, إن كانت اللفظة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى وجب على المفسر أن يحملها على جميع المعاني لأنه الأبلغ لكتاب الله. لما قال الله سبحانه تعالى, قل أعوذ برب الإيه؟
برب
الفلق.
نعم.
إيه هو الفلق؟ هل ربنا بيقصد الفلق اللي هو بيفلق الظلام بالنور, ولا بيفلق رحم الأم بخروج الجنين, ولا فالق الحب والنوى, ولا فالق الأرض بخروج النبات, ولا فالق الصخور بخروج الماء؟
يشمل ذلك كله.
تمام. إن كانت اللفظة تحتمل أكثر من معنى في القرآن الكريم وكانت هذه المعاني إن جمعناها لا تناقض بينها وجب على المفسر أن يحملها على جميع المعاني.
تسمح لي ربع دقيقة الأخت ذكرت بعد إذن يعني الشيخ علاء.
نعم.
ذكرت كلام الشيخ الغزالي الله يرحمه وكلام الشيخ ندى, وأنا ممكن أضيف لها اللي أنكروا النسخ أو الذين قالوا بتطور زي ما قلنا التدرج أو النسخ كثيرون, بس أنا هأهديها عشان هي ذكرت كل الأشياء اللي بتضد ما نقوله. إحنا عايزين نقول لها بس, أنت قرأتي شيئا وغابت عنك أشياء, أنت بس وقفت عند حاجة وتعصبت لها قوي وأنكرت عين, إحنا بتعصب لرأي معين غير مش تعصب, إحنا ندور مع الحق حيث دار.
نعم.
ونلين لأي قائل بالحق ونقر له ونخضع. هي الآن جاءت بكل الأشياء التي تضدنا وطلبنا بالإنصاف والموضوعية, كيف رمتني بدائها وانسلت, هدانا الله وإياه. هقول لها على كتابين حلوين قوي, ياريت بعد ما قالت أسماء الكتب دي أن تقراهم, وبإذن الله مجرد قراءة عابرة مطالعة صحف هتتغير ب 180 درجة.
طب نسمعهم.
الكتاب الأول اسمه. نعم. غاية النفي لكتاب الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي.
تاني.
في كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي.
نعم.
بينكر. فالأستاذ الدكتور حمدي طه صبح
أنا لم أره لكن بين يدي بحث له أقرأ منه. ليه كتاب اسمه غاية النفي لكتاب الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي. الكتاب الآخر بيان بطلان ما جاء في كتاب لا نسخ في القرآن، وده إذا ما قلت لك متخصص أستاذ أصول فقه يشار لي بالبنان بارع. فلتقرأ هذين الكتابين على بركة الله ولتستبن الحق، ونترحم على العلماء جميعا. هي أستاذة لغة عربية كما ذكرت.
نعم
يا أختاه، أنت بتقول الشيخ الغزالي الله يرحمه قال إيه إن النسخ، إن الآية دي نزلت فين؟ في مكة. وإذا بدلنا آية، ألا تعلمين أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني هي لو نزلت في مكة وإذا بدلنا زي الشيخ علامة قال يبقى إذن حكمها جاي لسه خلاص. ده انت نفسك يبقى انت استاذه لغه عربيه، ازاي تاخدي الكلام من غير ما تحلليه؟ واذا بدلنا، واذا اذا تفيد تحقق الوقوع، واذا بس تحقق الوقوع هيبقى فين مع اذا؟
في المستقبل.
نعم. يبقى نعم. مش الايه نزلت في مكه وتطبيقها هيكون في المستقبل في المدينه المنوره، يبقى هي حينئذ اخبار عن غيب سيقع، يبقى ده من اعجاز القران الكريم
كده. اختي ساميه اعتقد بكل وضوح ردينا على كلام حضرتك، وان كنا ايضا مع كل هذا الرد اجملنا الكلام، ولو ان انت سحبتينا وبعدتينا عن الشبهات اللي كنا بنتكلم عنها. طيب استاذنا الدكتور شهاب، انا عاوز ارجع لحضرتك لشبهه اخرى ايضا قالها من يعني ينكرون النسخ. بولم استدلوا على نفي النسخ بقول الله تعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
نعم
معايا يا دكتور؟
نعم معك.
بيقول بقى المتكلم، بيقول لو نسخت، انتبه معايا، لو نسخت بعض ايات القران لاتاه الباطل، لان النسخ ابطال لحكم المنسوخ. هو بيقصد، أنا بلمح من كلامه، لو كان هذا الكلام أيضا منسوخ إذن فلماذا يتعبدنا الله بقراءته؟ أفهم يا دكتور؟
هو دلوقتي احنا بنجيب أدلة إثبات الناسخ والمنسوخ.
نعم.
في الناسخ في القرآن يعني، هو بقى بيجيب دليل يطعن، يقول والله النسخ ده انتوا بتقولوا من معانيه الايه؟ الإبطال.
نعم.
ما احنا اتفقنا ان النسخ ليه معاني متعددة، لكن الراجح فيها الإزالة.
نعم.
والنقل. هنا من معانيها الرفع والمحو والإبطال وإلى آخره. فبقول النسخ من معانيه اللغوية
بيقصد بنا بالإبطال.
الإبطال.
جميل.
وربنا بيقول في الآية 42 في سورة فصلت لا يأتيه الباطل من بين يديه خلفه. فأنتوا لو قلتوا بأن في نسخ في القرآن يبقى بتقولوا إنه في باطل دخل القرآن. نقول له يا عم الله يهدينا وإياك ويبصرنا وإياك بالحقيقة، هناك فرق بين البطلان وبين الإبطال.
يعني في خلط بين الباطل والإبطال.
بين الباطل والإبطال.
نعم.
لأنني قد أبطل شيئا وهو حق، خد بالك،
قد أبطل شيئا وهو حق.
يا الله. أبطله كيف؟ اللي هو ده النسخ بقى، مرحلة زمنية معينة جاء فيها حكم تعبدنا الله عز وجل به. ناخد بيت المقدس زي ما كلمنا عنها، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتوجهون وهم في مكة نحو بيت المقدس، ولما هاجروا إلى المدينة توجهوا نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. الآن وهم يتوجهون في مكة نحو بيت المقدس ويتوجهون في المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا نحو بيت المقدس، أهم على حق في توجههم إلى بيت المقدس هذه الفترة الزمنية أم على باطل؟
على حق.
على حق. تمام. إذن التوجه إلى بيت المقدس لحد 16 شهر من الهجرة اسمه إيه؟ حق.
تمام.
طيب، نسخ الله عز وجل التوجه إلى بيت المقدس بالأمر بالتوجه إلى
الكعبة.
إذن أبطل التوجه إلى بيت المقدس في صلاتنا ونحن نتوجه في الصلاة، يبقى أبطلنا شيئا هو باطل ولا هو حق؟
هو حق.
هو حق
وأتينا بحق.
بس طب معنى الباطل هنا في الآية إيه بقى؟ يبقى مش معناه النسخ، معنى الباطل في الآية لا يأتيه الباطل يعني لا يأتيه الكذب.
الله.
يعني لا يستطيع أحد أن يكذب على كتاب الله أو أن يضيف إليه كذبا. ده أنا عايز أقرأ ليك حاجة جميلة أول.
أسمح يا دكتور.
شوف يقول لك مقولة، يقول لك إيه الآية دي بتقرر والله أعلم أن عقائد القرآن موافقة للعقل فلا يدخل في عقيدة القرآن الباطل.
الله. الله.
أن أحكام القرآن مسايرة للحكمة فليس فيها تناقض ولا تضارب. أن أخبار القرآن مطابقة للواقع
غلبت الروم في أدنى الأرض
فهم من بعد
خلاص وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين
حدث
وهكذا كل ما هل في خبر أخبر عنه القرآن لم يتحقق ولا جاء الواقع يطابقه بالتفصيل
جاء الواقع ليطابق
يبقى لا يأتيه الباطل في أخباره ألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل هل يجرؤ أحد أن يغير لفظه
الله
القرآن الذي نقرأه الآن هو هو الذي قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام من 1430 سنة أو أكثر يعني كأننا ممكن أقول معلش يا شيخ علاء بقى صحح لي إن كانت دي جائزة ولا لا أما أقول أنا الآن أقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت كأن هناك بثا مباشرا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام الله لأن الله هي هي التي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الله يقدر واحد يدخل حرف فيها يبقى لا يأتيه الباطل يعني لا تتغير ألفاظه ولا تتبدل أيضا لا يأتيه الباطل يعني لن يأتي كتاب من بعده يبطل ما فيه
نعم.
زي البهائية والقديانية ما بيقولوا ان احنا الكتاب الأقدس والكلام بتاعهم ده نزل عشان يبطل القرآن فبنقولهم لا يأتيه الباطل يعني ما فيش كتاب من بعد منه ختم الكتب
ليه بقى هم كلامهم يقولك ان القرآن حمال عاوزين نرد على هذه الكلمة دايما يكرهن القرآن حمال انت بتخص هذا بأقوال معينة يا أخي القرآن حمال
شفت الشيخ حط لنا قاعدة واحدة بس من جملة قواعد من جملة قواعد ان يبقى العموم على ايه
على, عمومي.
على عمومه يبقى أنا عندي لفظة زي لفظة القنوت مثلا وقوموا لله قانتين القنوت فيه أكتر من 10 معان أخد أني معنى اللي يحلو لي أبدا لا كتاب الله هشوف السياق واللحاق والسباق وأشوف ما يتعلق بالآية وأشوف الأول بقى في آية قرآنية بتوضح ولا لا ما فيش آية قرآنية في حديث طيب فهم علماء الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم لأنهم الأدرى والأعلم لأنهم الأحفظ لأنهم الأتقن لأنهم الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا أنواره أبدأ أشوف هذه الأقوال يبقى لا أختاره بالميزان ده أحيانا يا شيخ علامة يبقى في 15 معنى للكلمة الواحدة
نعم.
بنختار على أساس الهوى ممكن 15 معنى يدخلهم في توافق
نعم.
وممكن ناخد منها معنى واحد فقط لا غير ببعض الأدلة التي ذكرناها وختاما وبالحق أنزلناه
وبالحق نزل
وإن نحن نزلنا الذكرى
وإن لو لحافظون
إذن لا يأتيه الباطل يعني الله الكذب الله أما النسخ بمعنى الإبطال فليس داخلا
وإحنا عاوزين نقول نأكد هم لو أعملوا العقل بمعنى الكلمة وأعملوا الفهم الصحيح هيعرفش ما دكتور شهاب قال إن في فرق بين الباطل وبين البطلان أو الإبطال
طيب بعدين لو بقيت الآية
نعم
ورفع حكمها وبقيت تلاوتها فبقيت تلاوتها للثواب وبقيت تلاوتها ليستفيد الدعاة من هذا التدرج
نعم.
في الدعوة وبقيت تلاوتها لنأخذ منها قواعد للغة العربية وللبلاغة
الجمالي.
ونحو ذلك فإذا هناك استفادات من الآية أيضا الموجودة يعني هذا ليس معنى ذلك أنها تلغى بإطلاق ولماذا وجدت
إن بقي الحكم ونسخت الآية تلاوة فالحكم ليتعبد بالعمل به وإن نسخ الحكم وبقيت الآية تلاوة يبقى الآية ليتعبد بقراءتها ويستدل على البلاغة التي وجدت فيها
جميل. سبحان الله حضرتك ذكرت شيء في اللقاء الأول فقلت إن في نسخ للأخف وفي نسخ للمساوي وفي نسخ للأثقل هذا التنوع دائما يكون في كل مخلوقات الله كما خلق الله سبحانه وتعالى آدم بلا أب وأم كما خلق من أب وأم كما خلق من أم فقط كما خلق حواء من ضلع آدم كذلك أيضا حينما رب العالمين سبحانه وتعالى حينما ينقل من حكم لحكم أثقل مثالها بالضبط كالطفل الرضيع حينما يعيش على لبن الرضاعة ثم يفطم وبعد ذلك يقوى شيئا فشيئا شيئا فشيئا
نعم.
فيريده الله سبحانه وتعالى أن يبدأ يهذبه ويربيه ويقويه شيئا فشيئا ولله المثل الأعلى وإذا نقله سبحانه وتعالى للأخف من أثقل لأخف إنما ليبين رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وإذا نقل سبحانه وتعالى للمساوي فإنما هو للابتلاء
للاختبار.
وللاختبار ونحو ذلك فما من شيء إلا لحكمة علمها من علمها
وجهلها
من جهلها
نعم.
وليس
نعم.
معنى أننا نجهل نعم. شيئا من هذه الأشياء دليل على أن هذا الشيء لا حكمة له إنما دليل على قلة علمنا وعجزنا لقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
لا فضل فوق الشيخ علاء.
الله يكرمك.
طيب فضلت الشيخ علاء، أنا عندي أيضا شبهة يعني قالوا عنها، عاوزين نتكلم عنها في هذا الوقت المتبقي من الحلقة. وبيقولوا بيعلقهم كلامهم على الأحكام، بيقولوا في أحكام موجودة في القرآن، وذكر قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال هنا ما فيش تحديد للسن ولا ذكر الإحصان، الحكم 100 جلدة لكل واحد. وأم جاي ذكر السورة أخرى أيضا أو آية في سورة النساء، قال فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أم جاي بقول يا سلام، هذه الآية تنفي الرجم من الأساس، فإذا أحصن يعني تزوجنا، يعني سبحان الله. هم قالوا أيضا بأن هذه الآية تتكلم عن العبد أو المملوك، أحصن يعني تزوج، فإن آتينا بفاحشة
أتينا
بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. هما بقى بيسألوا، قالوا إذا كان هذا الكلام صحيح يبقى هل يقسم الموت؟ وإيه هو نصف
الرجم ينتصف ولا لا؟
لكن أنا عايز أقول حاجة في البداية، بيقول إيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ألا ذكرت سن ولا ذكرت شيء. فهل هو بيقول إن الطفل إذا وقع في ذلك بيقام عليه الحد، وإن المجنون إذا وقع في ذلك يقام عليه الحد، وإن المكره إذا وقع في ذلك يقام عليه الحد، وإن الجاهل إذا وقع في ذلك يقام عليه الحد؟ ما هو الآية عامة.
نعم.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله إن آل هنا آل الموصولة اللي هي في الزانية والزاني، وهذا يدل على العموم، والعموم قابل للتخصيص،
العموم قابل للتخصيص،
ولذلك الخصوص لا يناقض العموم، إنما يحمل العموم عليه.
ففوت الشيخ علاء، أنا رجل الآن بأنا في مكان المشاهد الكريم محتاج أفهم.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقول الله في القرآن السارق والسارقة عملوا إيه؟
فقطعوا أيديهما.
نعم.
تسحب ابنك وراح سارق من جيبك جنيه وحطه في جيبه عشان يروح يجيب حلاوة من بره. الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نجيب ابنك اللي عنده 4-5 سنين وعمل الحركة دي،
نقطع ايده؟
نقطع ايده؟
لا،
ما هو الآية بتقول السارق والسارقة، لا ذكرت سن ولا ذكرت حد مار ولا ذكرت أي شيء. ما هو بيقول هنا كده في آية الزاني والزانية، بنقول له الكلام ده ذكر بهذا العموم، ثم أتى تفاصيل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا بخلاف هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد في ربع دينار، في أقل من ربع دينار. يبقى إذن في أشياء بتخصص هذا الإيه؟ هذا العموم. يبقى لو سرق حاجة أقل من ربع دينار بنعذره، لو سرق حاجة أقل من ربع دينار بنعمل إيه؟
بنعذره.
يعني ما بنقولش عليه هذا الحاجة.
يعني إيه نعذره برضو؟ واحدة واحدة.
ما هو التعذير ده معناه إيه؟ بنأدبه بحاجة.
جميل.
خاطر الولد يوجه يرشد. خدت بالك؟ ممكن أحرم الولد من حاجة هو بيحبها، ده نوع من أنواع التعذير عشان ما يعملش كده تاني. أنت واخد بالك؟ فهنا كلمة الزانية والزاني كلمة إيه؟ عموم. العموم ده قابل للإيه؟
للتخصيص.
قابل للتخصيص. فحينما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لنا التخصيص بأن الشريعة فرقت بين الثيب وبين البكر، فقال صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب والبكر بالإيه؟ بالبكر. قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريبه إيه؟
عام.
والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ده كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأمور دي عملت إيه دلوقتي؟ يبقى الأمور دي بتخصص هذا العام اللي احنا رأيناه. ولذلك أنا هسألك، هل اللي يقول لي لأبويه أف زي اللي يقوم يضرب أبوي؟
لا، فرق كبير جدا.
هل اللي يزني وهو لم يتزوج كالذي يزني وهو متزوج؟ فرقت
الشريعة.
فلما جه هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي كلمة فإن أحصن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات. هو عايز يركز على دي في النصف الرجم. أقول له أولا كلمة الإحصان في القرآن بتأتي بمعاني، منها العفيفات عن الزنا زي اللي في سورة المائدة.
جميل.
والمحصنات من الذين، ومنها الأحرار زي اللي في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا، ومنها المتزوجات زي في سورة النساء برضو والمحصنات من النساء. هنا بقى أنا عايز هنا فين النصف؟ الأمة دي يا شيخ يا دكتور شهاب، الأمة دي مش بتتعلق بحق مالكها؟
نعم نعم نعم.
الشريعة لما تحكم عليها بالرجم إذن بالمالك إن يهضر،
لأن ده مال هذا الأمر. تمام.
فلذلك تمام. راعت الشريعة هذا
فجعل حق الله وحق المال
فجعل. ولذلك الآية قالت إيه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات بص من العذاب. من العذاب. جميل. من أنه عذاب اللي قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور ليشهد عذابهما طائفة. اللي نعم. هو إيه العذاب؟ اللي هو المية. فكانت الرجم، فكانت الثيب منهن أو المتزوجة منهن كغير المتزوجة عليها النصف فقط، وهذا تخصيص
المتزوجة من الإماء كغير المتزوجة من الحرائر
كغير. نعم. وهنا المتزوجة من الإماء كغير المتزوجة من الإماء إن وقعت في الزنا فكلاهما عليه نصف
ما على المحصنات،
ما على المحصنات من العذاب.
نعم.
ما هذا مع وجود خلاف في الحكم فيها بين العلماء، لأن منهم اللي يقول إن الأمة اللي ما اتجوزتش ما عليهاش جلد أصلا نصف مئة، والمتزوجة بس هي اللي عليها زي رأي ابن عباس. ومن أهل العلم من يساوي كما ذكرت، وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة.
طيب مشاهدي الكرام، شكل ما أنتوا شفتوا الآن عرضنا بعض الشوى في هذه الحلقة وبعض الافتراءات والكثيرة اللي مناش حصر ذكرنا بعضها في هذه الحلقة. وبإذن الله كما رأينا يعني أن كل هذه الشوه بفضل الله باءت بالفشل. أنا عاوز أقول كلمة بسيطة جدا، يجب هؤلاء العقلانيين أو العقلانيون يشروا النظارة السمراء ويسيبون بقى من حكاية القص واللزق. وعندنا مثل مصري، اللي ما يعرفش ما يعجنش، أو بأدب مني اللي ما يعرفش ما يتكلمش. أنا بشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه، شكر الله لك.
الله يكرمك.
وأشكر أيضا حبيبي فضيلة الشيخ علاء سعيد، شكر الله لك.
الله يكرمك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وللملتقى في حلقات أخرى قادمة مع زميلي العزيز ملهم العسوي. فانتظروا هذه الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.